السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب.
عنوان الأثر: العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. عنوان العلم ليس بكثرة الرواية والكتب.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن العلم هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خالف ذلك فهو جهل وضلالة وبدع. فمن زعم أنه على الحق وأنه على الطريق السوي المستقيم، فلينظر في أقواله وأفعاله وفي أمره ونهيه، هل هو متبع للكتاب والسنة أو متبع لغيرهما. فإن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره فإنه يعد من أصحاب البدع، وإن كان كثير التأليف وكثير الرواية. والحق هو اتباع الأثر، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تغره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن من قال في الدين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. قال الشيخ أحمد رحمه الله، قال الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قال رحمه الله: لقد ذم الله عز وجل القول عليه بغير علم، وجعله مساويا للشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله هو القول في كتابه بغير علم، والقول في شرعه بغير علم، هذا حرام. فلا يجوز الكلام في الشرع إلا من حملة الشرع الذين يعرفون كتاب الله ويعرفون دليل كل مسألة من المسائل الشرعية. وقوله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قال الشيخ أحمد النجمي: أقول إن ما قاله المؤلف هو عين الصواب، فالحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم. وإن خلافة علي ومعاوية كانت على الحق إلا من شذ، وكذلك الدين ما زال مستقيما. وإن شذ الشواذ في الثلاثة القرون التي انتهت بمئتين وعشر هجرية، ثم دخل القرن الرابع وبدأ الانتحال بالقول بخلق القرآن، إلا أن السواد الأعظم وأهل الحديث ما زالوا على الحق، وكذلك أهل الحديث الذين يتبعون الأثر في كل الأزمنة، فهم على الحق دائما كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. وهذه الطائفة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق بقوله: هم الجماعة، أو هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أقرأ شيخ هاشم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إنما وصف به المؤلف رحمه الله الدين العتيق أي القديم بذلك، لأنه في هذا الزمن لم يكن اختلاف، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلمة واحدة، ولكن كان الشيطان حريصا على التفريق، فانبعث ابن السوداء اليهودي الخبيث يشير بالتفريق ويتكلم في الخلفاء وبالأخص في عثمان، ويزعم أن الخلافة كانت لعلي رضي الله عنه، وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا مغتصبين لها، وهو أول من أشاع الوصاية لعلي رضي الله عنه، فبذر أول بذور الخلاف بدعوته السرية ونقده لعثمان بن عفان رضي الله عنه فيما يزعم، وأنه عمل وعمل كقولهم إنه أتم الصلاة بنا، وقولهم إنه طرد أبا ذر من المدينة، وغير ذلك من الأمور التي كان يتكئ عليها ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعائن الله من أجل أن يبغض عثمان إلى الناس، فاستجاب له من استجاب، وهم الخوارج، أي أول نشأة الخوارج، فتكالبوا وجاءت فرقة من مصر وفرقة من العراق إلى غير ذلك، فاجتمعوا في المدينة، وكلمهم بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم خرجوا فسافروا يومين، ثم رجعوا وزعموا أنهم وجدوا كتابا من عثمان رضي الله عنه بقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فحصروا عثمان في داره حتى أدى بهم الأمر إلى أن قتلوه. فالمؤلف وصف الزمن الذي سبق قتل عثمان رضي الله عنه، وكان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه زمن الدين العتيق. وهذه الكلمة ربما يؤخذ على المؤلف فيها ملحظ، لأن الدين العتيق هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما باقيان، ولا شك أن هذا الزمن كان سليما من الاختلاف في الظاهر، ولكن أعداء الدين الأشرار بذروا بذور الخلاف كما عرفت. فوصف الخلاف مع أن الدين هو ما أخذ من الكتاب ما أخذ من الكتاب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتقادات والأحكام، وتلك قد استقرت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ينبغي أن يعبر بعبارة أخرى بأن يقول إن زمن الخلفاء الراشدين قبل وفاة عثمان كان هو الزمن الذي اتفق فيه أهل الحل والعقد على أحكام الدين، ولم يظهر فيه خلاف على الساحة الظاهرة، لأن الدين الذي كان في ذلك الوقت هو الدين الذي كان بعده، هذا هو أولى. ثم هناك أيضا عليه ملحظ آخر في قوله فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، والذي نعتقده أن الصحابة رضي الله عنهم الذين اشتركوا في هذه الفتنة كانوا مرغمين على الاشتراك فيها، ولم يكن يحدوهم إلى ذلك طمع ولا هوى ولا رغبة في الدنيا، ولكن اختلفت آراؤهم فيما يضمن المصلحة ويرقب الصدع ويجمع الكلمة بعد قتل عثمان، فأدى ذلك إلى الاختلاف ثم إلى القتال. فمعاوية رضي الله عنه يقول لا أبايع حتى يخرج إلي علي قتلة عثمان فأقتلهم به ثم أبايع. فعلي رضي الله عنه يقول لا نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان في الحالة الراهنة، ولكن ينبغي لمعاوية أن يبايع، فإذا بايع معاوية واجتمعت الكلمة عند ذلك نأخذ قتلة عثمان شيئا بعد شيء. ومن أجل هذا كان الافتراق، مع العلم أن أصحاب ابن سبأ حينما اجتمع علي والزبير وطلحة وعائشة وكادوا يتفقون، وكان بعضهم في جيش علي وبعضهم في جيش طلحة والزبير، فاتفقوا على أنهم يفتحون القتال في الصباح الباكر، وبدأوا بالترامي، وحصل القتال على غير رغبة من خيار الصحابة، فهذا تبرير لجانب الصحابة رضي الله عنهم وهو الحق. أما سائر الناس فقد يكون منهم من هو منساق بالطبع والهوى، ومنهم من يريد جمع الكلمة ورأب الصدع، ولكن ذلك لا يحصل إلا من طريق القادة، فنسأل الله أن يغفر للشيخ البربهاري تعميمه هذا. فكان الأولى أن يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعميم، لأن الصحابة الذين أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه لا يمكن أن يكونوا متبعين للدنيا ومحبين للافتراق ومتأثرين بالطمع والهوى، لأن إيمانهم أعلى من ذلك بكثير، وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله: وليس لأحد رخصة في شيء أخر مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى، وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعاد وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قول المؤلف وليس لأحد رخصة في شيء أخذ مما لم يكن
أخذ في نسخة في شيء أحدثة، تفسير للأخذ إيش معنى أخذ؟
مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرقة الناجية حين سئل عنها فقال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ويظهر لي من قول المؤلف هذا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ربما يحتاج إلى تفصيل. فإذا كان الأمر الذي أخذ به هذا الآخر لم يكن له نظير في عهد الصحابة، فاجتهد هذا الآخر وقاس على بعض ما كان في عهد الصحابة، فإن هذا ينبغي أن يقال إنه جائز إن شاء الله، إذا كان هذا القائس مؤهلا للاجتهاد، وعالما بما جرى عليه الاتفاق والافتراق، وعالما بالنصوص الشرعية. أما ما عدا ذلك فينبغي للمجتهد فيه أن يتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مسألة أخرى، وهو أن من اجتهد في نصه وقال فيه بقول لم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه محتمل للصواب موافق لمعلومات الكتاب والسنة موافق لعمومات الكتاب والسنة وما جرى عليه الصحابة، فهذا أيضا قد يكون أنه قول مقبول إن شاء الله فيما أحسب والله أعلم. وقوله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى،
يعني البدع في نسخ البدع وأباح البدع
صلى الله عليه وسلم. وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى، وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن من اتبع أهل الإحداث فهو محدث، ومن جار أصحاب البدع أي تابعهم فهو مبتدع، ومن ابتدع في الدين فقد رد السنة وخالف الحق، أي رد من السنة ما هو مخالف لبدعته ومبطل لها، ومن رد بعض السنة فإن عليه من الإثم والوزر بقدر ما خالف من الحق وأباح فيه الهوى. قوله وهو أشر على هذه الأمة من إبليس، يعني أن إفساده قد يكون مقبولا عند كثير من الناس، فبسبب ذلك ينطلي شره، لأنه يمزج الحق بالباطل والسنة بالبدعة. وأما من فارق البدع لمعرفته للنصوص التي تردها وتمسك بالنصوص وترك من خالفها فهذا ينبغي أن يؤيد ويعان وينصر، لأن في نصره نصرا للحق، وتركه وخذلانه ترك لنصرة الحق، وعلى من فعل ذلك من الإثم ما عليه، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول المعروف أن أصول البدع خمس هي: أولا بدعة الخوارج، وثانيا بدعة الرفض، وثالثا بدعة التجهم، ورابعا بدعة الاعتزال، وخامسا بدعة الإرجاع. هذه الخمس تشعبت منها البدع. أما قوله أصول البدع أربعة أبواب، فلا أدري ما وجه المؤلف في ذلك إلا أن يكون بإسقاط واحدة من أصول البدع المذكورة. نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا العمل به والمتابعة له.
التعليق ذكر الخامسة،
نعم،
أصول البدع.
قال: يظهر أنها بدعة الاعتزال لأنها داخلة في بدعة التجهم، لأن كل من الجهمية والمعتزلة ينكران الصفات لله تبارك وتعالى.
بدعة الرفض والتجهم والإرجاء والخوارج، هذه الأربعة.
قال: أما قوله كلها في النار إلا واحدة، وهي من آمن بما في الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، وهو صاحب سنة، وهو الناجي إن شاء الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن الإيمان بما في الكتاب لا بد أن يكون معه الإيمان بما في السنة، وإلا فإن إيمان من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة كالخوارج يعتبر زائغا. وكان الحق أن يقول المؤلف: وهو من آمن بما في الكتاب والسنة وعمل بما كان عليه الصحابة واعتقده في قلبه فهو الناجي، لأن من لم يؤمن بالسنة عموما، ومن لم يؤمن بالمتواتر، ومن لم يؤمن بالآحاد كالعقلانيين أصحاب المذهب الاعتزالي، فهؤلاء الضلال. نسأل الله العافية من مسلكهم، وبالله التوفيق. قال الإمام البرقهاري رحمه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن الواجب على كل مسلم واجه أمرا لا يعرف ما موقفه فيه، فإنه يجب عليه إن كان طالب علم أن يرجع إلى كتاب الله،
أقصد به المتشابه،
وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل العلم، فإن وجد لتلك المسألة حلا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ به، وإن لم يجد استشار من هو أكثر منه علما، فإن وجد عنده حلا فذاك، وإلا توقف حتى يجد حلا لتلك المسألة. قال: أما إذا لم يكن من طلاب العلم،
لا يسع طالب العلم التقليد، لا عنده قدرة على البحث والوصول للحقيقة، أما التقليد يكون في حق العام والجهال. نعم.
سلام الله عليك. أما إذا لم يكن من طلاب العلم من كان من العامة، فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بما دلوه عليه، لأن الله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنما يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين: أولا أن يكون عنده جهل مركب فيظن أن عنده علما وليس كذلك، ثانيا أن يغتر بأحد أصحاب البدع ويوقعه ذلك الشخص في البدعة، ومن هنا ينشأ الوقوع في البدع. وفق الله المسلمين للرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالله التوفيق. قال الإمام البرهاري رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يدحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: يكون العبد مسلما إذا أقر بأركان الإسلام بأن استيقنها بقلبه، وأقر بذلك بلسانه، وعمل ذلك بجوارحه. ويكون مؤمنا إذا أقر بأركان الإيمان وعمل على ضوئها، راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه. ثم إنه قد يصير كافرا إذا جحد شيئا مما أنزل الله، أو جحد حكم المجمع عليه وأنكره، فإنه في هذه الصورة يكون قد ارتد عن الإسلام. أما إن عمل بذلك الشيء وهو مقر بوجوبه فأن يعمل محرما وهو مقر بحرمته كالربا والزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يخرج عن الإسلام بل يكون مسلما فاسقا. أما إذا جحد فرضا مجمعا على فرضيته يرحمه الله.
معلش الأول، أما إن كان إما ينعمل بذلك الشيء وهو مقر بحرمته ولا بوجوبه؟ طيب
ما
عندنا بوجوبه؟ طيب تفضل.
بسم الله. أما إذا جحد فرضا مجمعا على فرضيته كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وما أشبه ذلك فهو إذا فعل ذلك كفر، لكن إذا ترك هذا المفروض وهو معترف بأنه فرض وواجب عليه وعلى غيره فإنه لا يكفر إلا فيما نصت النصوص الشرعية على أن تركه كفر كالصلوات الخمس. أما ما عدا ذلك فإنه لا يكفر بتركه إلا إذا صحبه الجحد وعدم الإقرار بالوجوب أو الحرمة، ومن كان مقرا بالوجوب العيني أو الكفائي ولكنه ترك هذا الواجب تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك، كما أنه لا يكفر بغير المحرم إلا إذا صحبه الجحود. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما صرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري. فسماه أخا مع شربه للخمر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن ارتكاب الكبائر لا يترتب عليه كفر إلا إذا صحبه جحود، فقد ذهبت الخوارج إلى كفر من ترك فرضا أو فعل محرما ولو لم يجحد، فحكموا عليه بالتخليد في النار. وذهبت المعتزلة أيضا إلى أنه بذلك يكون في منزلة بين المنزلتين التي هي الكفر والإيمان، وحكموا بتخليده أيضا في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون جميعا أن الكبائر لا توجب كفرا وأن صاحبها يكون فاسقا مليا وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم تكون نهايته الجنة. فقد حذر المؤلف رحمه الله من الغلو لأن الغلو سبب في الوقوع في مثل هذه المآزق، والله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ونحن مخاطبون بما خاطب الله به أهل الكتاب وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيران عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، فعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد شك في جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليكم بالقبول، ودع عنك الممالحة واللجاجة، فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وأقول رحم الله الشيخ وغفر لي وله ولكل قارئ قرأ كتابه، إن هذه مبالغة يغفر الله للمؤلف فيها، فإن الله لم يوجب الإيمان بكتاب أي بكل ما في ذلك الكتاب إلا كتابه سبحانه وتعالى. وحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب الإيمان إلا بما صح منها وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس يجب الإيمان بكل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس كل ما نسب إليه يكون صحيحا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. وإن قول المؤلف فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. هذه مبالغة لا يوافقه عليها الراسخون من أهل العلم، فإنه لا يستطيع أن يضمن بأن كل ما في كتابه حق، فقد يلتبس على العبد الحق بالباطل، وقد يظن الإنسان ولو كان عالما جليلا مجتهدا بارعا أن ذلك الشيء حق وهو باطل، أو فيه شيء من الباطل أنه حق. وإن هذه المبالغة كان ينبغي للمؤلف أن لا يقولها، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل يجوز عليه خطأ إلا من لا ينطق عن الهوى. والحق غالبا يكون بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فرحم الله أبا محمد الحسن بن علي البربهاري. أما القرآن فإنه كله حق، ومن شك في كلمة منه أو في حرف من حروفه ولم يعتقد صحتها فإنه يكفر، إذا كان هذا الحرف متفقا عليه في القراءات السبع. قال تعليقا، قال صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. والمقصود بسبعة أحرف أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، وعلى رأسها لغة قريش، وليس المقروء بالقراءات التي تهتم بكيفية النطق بالكلمة حركة وسكونا ومدا وقصرا. قال رحمه الله، وأما قوله أن كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، أقول قال الشيخ النجمي رحمه الله، أقول لا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا إذا اجتمعت فيها الشروط، وهذه ثلاثة شروط وهي الصدق والإخلاص واليقين. قال تعليقا، وأيضا من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها والقبول والانقياد والمحبة، وقد جمع هذه الشروط السبعة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته سلم الوصول، ثم قام بشرحها في كتابه معارف القبول بشرح سلم الوصول. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، وصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم ذكر العلماء رحمهم الله شرطا ثانيا في شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، واستدلوا بقوله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في بيتين قيل فيها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أرها. قال رحمه الله: ذلك لأن من ترك شيئا من هذه الشروط بطلت شهادته لفقد واحد منها. أما قوله كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة من ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فهذا القول فيه تفصيل، فإن كان رد شيئا من السنة لتأويل أو رد شيئا شك في ثبوته فهذا لا يكفر، وإنما يكفر من رد شيئا مجمعا عليه من السنة بغير تأويل. قوله فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. المماحلة هي المجادلة في الحق، واللجاجة هي كثرة الكلام. قوله فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني أن الحق يكون في غير ذلك، يعني أن الحق يكون في غير اللجاجة والمجادلة إن كانت بالباطل ونصرة له. قوله وزمانك خاصة زمان سوء. وقوله أقول، قال الشيخ النجمي رحمه الله: وأقول إن كان هذا في القرن الرابع الهجري فكيف في زماننا؟ والذي يجب على المسلم التسليم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون مجادلة فيها ومماطلة لإبطال معانيها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت: فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
على كم الأذان؟ إشاء سبعة وكم؟ 11 حتى المرة ترفيها واحد 25
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه.
27 دقيقة باقي.
يعني كم 7 وكم؟
27.
قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا وإياكم معاصيه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة، أخذا بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الأحاديث، مثل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال عنه: حديث حسن. وفي ذلك تحذير من مقارفة الفتنة وإعانة أهلها أو الاشتراك فيها أو الرضا بعمل من يحركها ويثيرها، حتى لقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدركها أن يكف يده ويلزم بيته، حتى قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهه فيبوء بإثمه وإثمه فيكون من أصحاب النار. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه واللفظ له.
كما في الحديث الآخر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.
صلى الله عليه. ومن الآثار المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك إن تكن تابعا خيرا خير فإنك إن تكن تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. قال الإمام البربهاري رحمه الله وأقل من النظر في النجوم وإلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أقول النظر في النجوم وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التسيير وهو العلم الذي تعرف به المنازل وأوقات الزراعة وما أشبه ذلك فهذا جائز. والقسم الثاني علم التأثير وهو ما يقوله المنجمون من أن النجوم لها تأثير في واقع الأرض وما يحمي ذلك من كتب مضلة في وقائع الأرض وما يحمي ذلك من كتب مضلة كشمس المعارف وأبي المعشر الفلكي وغير ذلك التي يقول مؤلفها من تزوج في ليلة كذا عند اقتران القمر بكذا حصل له كذا ومن سافر في ليلة كذا حصل له كذا وهذا فيه الكفر والشرك الأكبر إذ إنه ممزوج بالطلاسم والاستغاثة بالجن وكل ذلك شرك وكفر وتحكم في علم الغيب وعلم الغيب لله وحده. قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله أنه قال قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به رواه البخاري. وأقول إن علم الغيب والتأثير في الكون وتقدير وقائعه قد كتبها الله في اللوح المحفوظ وأخبر بأن علم الغيب إليه وحده وأن مقادير هذا الكون هي مقدرة بإرادته تعالى. فمن زعم أن النجوم لها تأثير في حياة الناس فقد خرج من الإسلام وكفر كفرا يحتم عليه الخلود في النار وحرمان الجنة. قال الله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا بأن التصرف في الكون لله رب العالمين دون سواه وبالله التوفيق.
ضيف الأبراج احتفل فيها من كثير من الناس البل خرج الحوت
مثل هذه مثل تدخل في علم التأثير. نعم
صلى الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسألهم ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أقول قد ورد عن السلف رحمهم الله التحذير من الكلام من تعلمه وتعليمه والنظر فيه. والكلام هو علم المنطق المأخوذ عن الفلاسفة لهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف به في العشائر والقباب والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكم ندم الذين اشتغلوا فيه وأمضوا أعمارهم في النظر في الكتب التي تعج بالكلام والمنطق ندموا عند الموت وتحصروا حين لا ينفع التحصر فقال بعضهم ليتني أموت على دين العجائز. ولقد أفتى ابن الصلاح وكثير من العلماء بتحريمه والنظر فيه وبالله التوفيق.
التعليق
قال لقد مر علينا الحديث عن نحو ذلك من العبارات التي رجع فيها بعض الذين تأثروا بعلم الكلام إلى منهج أهل السنة. قال نقل الشيخ الرذادي نقولات عن السلف فيها ذم تعلم علم الكلام ومجالسة أهله من تحقيقه لمتن البربهاري رحمه الله مما يدل ذلك على تحريم تعلمه. ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله لأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا شرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في الانتقاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام أبدا علماء الكلام زنادقة. أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد. وقال أحمد أيضا لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى وابن الجوزي في المناقب. وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة.
يقول ابن عثيمين رحمه الله إثبات العقائد عن علم الكلام معنى إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على جدل الخصومة الذي يسمونه عقلا، فكلها هدر وكلام. ولم يحصل علم الكلام إلا بعد انقراض الصحابة. خلاص نكتفي بهذا القدر. لما كانوا بعيد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب.
عنوان الأثر
العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. العلم ليس بكثرة الرواية والكتب.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وأقول إن العلم هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خالف ذلك فهو جهل وضلالة وبدع. فمن زعم أنه على الحق وأنه على الطريق السوي المستقيم فلينظر في أقواله وأفعاله وفي أمره ونهيه، هل هو متبع للكتاب والسنة أو متبع لغيرهما. فإن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره فإنه يعد من أصحاب البدع، وإن كان كثير التأليف وكثير الرواية. والحق هو اتباع الأثر، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعلون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة. فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تغره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن من قال في الدين واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اختصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قال الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قال رحمه الله: لقد ذم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله مساويا للشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله هو القول في كتابه بغير علم، والقول في شرعه بغير علم، هذا حرام، فلا يجوز الكلام في الشرع إلا من حملة الشرع الذين يعرفون كتاب الله ويعرفون دليل كل مسألة من المسائل الشرعية. وقوله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قال الشيخ أحمد النجمي: أقول إن ما قاله المؤلف هو عين الصواب، فالحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم. وإن خلافة علي ومعاوية كانت على الحق إلا من شذ، وكذلك الدين ما زال مستقيما، وإن شذ الشواذ في الثلاثة القرون التي انتهت ب210 هجرية، ثم دخل القرن الرابع وبدأ الامتحان بالقول بخلق القرآن، إلا أن الثواب الأعظم وأهل الحديث ما زالوا على الحق، وكذلك أهل الحديث الذين يتبعون الأثر في كل الأزمنة فهم على الحق دائما كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذه الطائفة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الاختلاف بقوله هم الجماعة أو هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أخرى شيخ قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. قال شيخ أحمد النجمي رحمه الله إنما وصف به المؤلف رحمه الله الدين العتيق أي القديم بذلك لأنه في هذا الزمن لم يكن اختلاف أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الكلمة واحدة ولكن كان الشيطان حريصا على التفريق فانبعث ابن السوداء اليهودي الخبيث يشيع التفريق ويتكلم في الخلفاء وبالأخص في عثمان ويزعم أن الخلافة كانت لعلي رضي الله عنه وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا مغتصبين لها وهو أول من أشاع الوصاية لعلي رضي الله عنه فبذر أول بذور الخلاف بدعوته السرية ونقده لعثمان بن عفان رضي الله عنه فيما يزعم وأنه عمل وعمل كقولهم إنه أتم الصلاة بنا وقولهم إنه طرد أبا ذر من المدينة وغير ذلك من الأمور التي كان يتكئ عليها ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعائن الله من أجل أن يبغض عثمان إلى الناس فاستجاب له من استجاب وهم الخوارج أي أول نشأة الخوارج فتكالبوا وجاءت فرقة من مصر وفرقة من العراق إلى غير ذلك فاجتمعوا في المدينة وكلمهم بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم خرجوا فسافروا يومين ثم رجعوا وزعموا أنهم وجدوا كتابا من عثمان رضي الله عنه بقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فحصروا عثمان في داره حتى أدى بهم الأمر إلى أن قتلوه. فالمؤلف وصف الزمن الذي سبق قتل عثمان رضي الله عنه وكان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه زمن الدين العتيق. وهذه الكلمة ربما يؤخذ على المؤلف فيها ملحظ لأن الدين العتيق هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما باقيان ولا شك أن هذا الزمن كان سليما من الاختلاف في الظاهر ولكن أعداء الدين الأشرار بذروا بذور الخلاف كما عرفت فوصف الخلاف مع أن الدين هو ما أخذ من الكتاب ما أخذ من الكتاب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتقادات والأحكام وتلك قد استقرت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان ينبغي أن يعبر بعبارة أخرى بأن يقول إن زمن الخلفاء الراشدين قبل وفاة عثمان كان هو الزمن الذي اتفق فيه أهل الحل والعقد على أحكام الدين ولم يظهر فيه خلاف على الساحة الظاهرة لأن الدين الذي كان في ذلك الوقت هو الدين الذي كان بعده هذا هو أولى. ثم هناك أيضا عليه ملحظ آخر في قوله فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا والذي نعتقده أن الصحابة رضي الله عنهم الذين اشتركوا في هذه الفتنة كانوا مرغمين على الاشتراك فيها ولم يكن يحدوهم إلى ذلك طمع ولا هوى ولا رغبة في الدنيا ولكن اختلفت آراؤهم فيما يضمن المصلحة ويرقب الصدع ويجمع الكلمة بعد قتل عثمان فأدى ذلك إلى الاختلاف ثم إلى القتال. فمعاوية رضي الله عنه يقول لا أبايع حتى يخرج لا أبايع حتى يخرج إلي حتى يخرج
يخرج يخرج إلي
لا أبايع حتى يخرج إلي علي قتلة عثمان فأقتلهم به ثم أبايع. فعلي رضي الله عنه يقول لا نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان في الحالة الراهنة ولكن ينبغي لمعاوية أن يبايع. فإذا بايع معاوية واجتمعت الكلمة عند ذلك نأخذ قتلة عثمان شيئا بعد شيء. ومن أجل هذا كان الافتراق مع العلم أن أصحاب ابن سبأ حينما اجتمع علي والزبير وطلحة وعائشة وكادوا يتفقون وكان بعضهم في جيش علي وبعضهم في جيش طلحة والزبير فاتفقوا على أنهم يفتحون القتال في الصباح الباكر وبدأوا بالترامي وحصل القتال على غير رغبة من خيار الصحابة فهذا تبرير لجانب الصحابة رضي الله عنهم وهو الحق. أما سائر الناس فقد يكون منهم من هو منساق بالطبع والهوى ومنهم من يريد جمع الكلمة ورأب الصدر ولكن ذلك لا يحصل إلا من طريق القادة. فنسأل الله أن يغفر للشيخ البربهاري تعميمه هذا. فكان الأولى أن يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعميم لأن الصحابة الذين أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه لا يمكن أن يكونوا متبعين للدنيا ومحبين للافتراق ومتأثرين بالطمع والهوى لأن إيمانهم أعلى من ذلك بكثير وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله وليس لأحد رخصة في شيء أخر مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعاد وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أحمد بن جوي رحمه الله قول المؤلف وليس لأحد رخصة في شيء أخذ مما لم يكن
أخذ في نسخة في شيء أحدثه تفسير للأخذ إيش معنى أخذ
مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرقة الناجية حين سئل عنها فقال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ويظهر لي من قول المؤلف هذا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ربما يحتاج إلى تفصيل. فإذا كان الأمر الذي أخذ به هذا الآخذ لم يكن له نظير في عهد الصحابة فاجتهد هذا الآخذ وقات على بعض ما كان في عهد الصحابة فإن هذا ينبغي أن يقال إنه جائز إن شاء الله إذا كان هذا القائس مؤهلا للاجتهاد وعالما بما جرى عليه الاتفاق والافتراق وعالما بالنصوص الشرعية. أما ما عدا ذلك فينبغي للمجتهد فيه أن يتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مسألة أخرى وهو أن من اجتهد في نصه وقال فيه بقول لم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه محتمل للصواب موافق لمعلومات الكتاب والسنة موافق لعمومات الكتاب والسنة وما جرى عليه الصحابة فهذا أيضا قد يكون أنه قول مقبول إن شاء الله فيما أحسن والله أعلم. وقوله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى
يعني البدع في نسخ البدع وأباح البدع
وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى وهو أشق على هذه الأمة من إبليس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن من اتبع أهل الإحداث فهو محدث ومن جار أصحاب البدع أي تابعهم فهو مبتدع ومن ابتدع في الدين فقد رد السنة وخالف الحق. أي رد من السنة ما هو مخالف لبدعته ومبطل لها، ومن رد بعض السنة فإن عليه من الإثم والوزر بقدر ما خالف من الحق وأباح فيه الهوى. قوله وهو أشر على هذه الأمة من إبليس، يعني أن إفساده قد يكون مقبولا عند كثير من الناس، فبسبب ذلك ينطلي شره، لأنه يمزج الحق بالباطل والسنة بالبدعة. وأما من فارق البدعة لمعرفته للنصوص التي تردها وتمسك بالنصوص وترك من خالفها، فهذا ينبغي أن يؤيد ويعانى وينصر، لأن في نصره نصرا للحق، وتركه وخذلانه ترك لنصرة الحق. وعلى من فعل ذلك من الإثم ما عليه، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول المعروف أن أصول البدع خمس هي: أولا بدعة الخوارج، وثانيا بدعة الرفض، وثالثا بدعة التجهم، ورابعا بدعة الاعتزال، وخامسا بدعة الإرجاء. هذه الخمس تشعبت منها البدع. أما قوله أصول البدع أربعة أبواب، فلا أدري ما وجه المؤلف في ذلك إلا أن يكون بإسقاط واحدة من أصول البدع المذكورة. نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا العمل به والمتابعة له.
التعليق الشيخ ذكر خمسة.
نعم،
أصول البدع.
قال: يظهر أنها بدعة الاعتزال، لأنها داخلة في بدعة التجهم، لأن كل من الجهمية والمعتزلة ينكران الصفات لله تبارك وتعالى.
بدعة الرفض والتجهم والإرجاء والخوارج، هذه الأربعة.
قال: أما قوله كلها في النار إلا واحدة، وهي من آمن بما في الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، وهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن الإيمان بما في الكتاب لا بد أن يكون معه الإيمان بما في السنة، وإلا فإن إيمان من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة كالخوارج يعتبر زائغا. وكان الحق أن يقول المؤلف: وهو من آمن بما في الكتاب والسنة وعمل بما كان عليه الصحابة واعتقده في قلبه فهو الناجي، لأن من لم يؤمن بالسنة عموما، ومن لم يؤمن بالمتواتر، ومن لم يؤمن بالآحاد كالعقلانيين أصحاب المذهب الاعتزالي، فهؤلاء الضلال. نسأل الله العافية من مسلكهم، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن الواجب على كل مسلم واجه أمرا لا يعرف ما موقفه فيه، فإنه يجب عليه إن كان طالب علم أن يرجع إلى كتاب الله
المتشابه
وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل العلم، فإن وجد لتلك المسألة حلا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ به، وإن لم يجد استشار من هو أكثر منه علما، فإن وجد عنده حلا فذاك، وإلا توقف حتى يجد حلا لتلك المسألة. قال: أما إذا لم يكن من طلاب العلم،
لا يسع طالب العلم التقليد، لا عنده قدرة على البحث والوصول للحقيقة، أما التقليد يكون في حق العام والجهال. نعم،
أحسن الله عليك. أما إذا لم يكن من طلاب العلم بل كان من العامة، فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بما دلوه عليه، لأن الله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنما يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين: أولا أن يكون عنده جهل مركب فيظن أن عنده علما وليس كذلك. ثانيا أن يغتر بأحد أصحاب البدع ويوقعه ذلك الشخص في البدعة، ومن هنا ينشأ الوقوع في البدع. وفق الله المسلمين للرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ليس بين أديب واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن ينحذ شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: يكون العبد مسلما إذا أقر بأركان الإسلام بأن استيقنها بقلبه، وأقر بذلك بلسانه، وعمل ذلك بجوارحه. ويكون مؤمنا إذا أقر بأركان الإيمان وعمل على ضوئها، راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه. ثم إنه قد يصير كافرا إذا جحد شيئا مما أنزل الله، أو جحد حكما مجمعا عليه وأنكره، فإنه في هذه الصورة يكون قد ارتد عن الإسلام. أما إن عمل بذلك الشيء وهو مقر بوجوبه كأن يعمل محرما وهو مقر بحرمته كالربا والزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يخرج عن الإسلام بل يكون مسلما فاسقا. أما إذا جحد فردا مجمعا على فرضيته يرحمه الله.
معلش الأول، أما إن كان إما إن عمل بذلك الشيء وهو مقر بحرمته ولا بوجوبه؟ طيب
ما عندنا بوجوبه.
طيب تفضل.
بسم الله عليه. أما إذا جحد فرضا مجمعا على فرضيته كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وما أشبه ذلك، فهو إذا فعل ذلك كفر. لكن إذا ترك هذا المفهوم وهو معترف بأنه فرض وواجب عليه وعلى غيره، فإنه لا يكفر إلا فيما نصت النصوص الشرعية على أن تركه كفر كالصلوات الخمس. أما ما عدا ذلك فإنه لا يكفر بتركه إلا إذا صحبه الجحد وعدم الإقرار بالوجوب أو الحرمة. ومن كان مقرا بالوجوب العيني أو الكفائي ولكنه ترك هذا الواجب تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك، كما أنه لا يكفر بغير المحرم إلا إذا صحبه الجحود. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما صرف قال رجل: ما له أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري. فسماه أخا مع شربه للخمر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن ارتكاب الكبائر لا يترتب عليه كفر إلا إذا صحبه جحود. وقد ذهبت الخوارج إلى كفر من ترك فرضا أو فعل محرما ولو لم يجحد، فحكموا عليه بالتخليد في النار. وذهبت المعتزلة أيضا إلى أنه بذلك يكون في منزلة بين المنزلتين التي هي الكفر والإيمان، فحكموا بتخليده أيضا في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون جميعا أن الكبائر لا توجب كفرا، وأن صاحبها يكون فاسقا مليا، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته، ثم تكون نهايته الجنة. فقد حذر المؤلف رحمه الله من الغلو، لأن الغلو سبب في الوقوع في مثل هذه المآزق. والله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ونحن مخاطبون بما خاطب الله به أهل الكتاب، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وجميع ما وصفت لك بهذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته، فينجو به. فاتق الله، فعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله فما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف، فقد شك في جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليكم بالقبول، ودع عنك الممالحة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول رحم الله الشيخ وغفر لي وله ولكل قارئ قرأ كتابه، إن هذه مبالغة يغفر الله للمؤلف فيها، فإن الله لم يوجب الإيمان بكتاب أي بكل ما في ذلك الكتاب إلا كتابه سبحانه وتعالى، وحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب الإيمان إلا بما صح منها وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس يجب الإيمان بكل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس كل ما نسب إليه يكون صحيحا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. وإن قول المؤلف فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، هذه مبالغة لا يوافقه عليها الراسخون من أهل العلم، فإنه لا يستطيع أن يضمن بأن كل ما في كتابه حق، فقد يلتبس على العبد الحق بالباطل، وقد يظن الإنسان ولو كان عالما جليلا مجتهدا بارعا أن ذلك الشيء حق وهو باطل، أو فيه شيء من الباطل أنه حق. وإن هذه المبالغة كان ينبغي للمؤلف أن لا يقولها، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل يجوز عليه الخطأ إلا من لا ينطق عن الهوى، والحق غالبا يكون بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فرحم الله أبا محمد الحسن بن علي البربهاري. أما القرآن فإنه كله حق، ومن شك في كلمة منه أو في حرف من حروفه ولم يعتقد صحتها فإنه يكفر، إذا كان هذا الحرف متفقا عليه في القراءات السبع. قال تعليقا: قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. والمقصود بسبعة أحرف أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، وعلى رأسها لغة قريش، وليس المقروء بالقراءات التي تهتم بكيفية النطق بالكلمة حركة وسكونا ومدا وقصرا. قال رحمه الله: وأما قوله أن كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، أقول قال الشيخ النجمي رحمه الله أقول لا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا إذا اجتمعت فيها الشروط، وهذه ثلاثة شروط وهي الصدق والإخلاص واليقين. قال تعليقا وأيضا من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها والقبول والانقياد والمحبة، وقد جمع هذه الشروط السبعة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته سلم الوصول، ثم قال ثم قام بشرحها في كتابه معارف القبول بشرح سلم الوصول، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول وصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم ذكر العلماء رحمهم الله شرطا ثانيا في شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، واستدلوا بقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. فقد جمعت هذه الشروط الثمانية في بيتين قيل فيها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. قال رحمه الله ذلك لأن من ترك شيئا من هذه الشروط بطلت شهادته لفقد واحد منها. أما قوله كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة من ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فهذا القول فيه تفصيل، فإن كان رد شيئا من السنة لتأويل أو رد شيئا شك في ثبوته فهذا لا يكفر، وإنما يكفر من رد شيئا مجمعا عليه من السنة بغير تأويل. قوله فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، المماحلة هي المجادلة في الحق، واللجاجة هي كثرة الكلام. قوله فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني أن الحق يكون في غير ذلك، يعني أن الحق يكون في غير اللجاجة والمجادلة إن كانت بالباطل ونصرة له. قوله وزمانك خاصة زمان سوء، وقوله أقول قال الشيخ النجمي رحمه الله وأقول إن كان هذا في القرن الرابع الهجري فكيف في زماننا، والذي يجب على المسلم التسليم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون مجادلة فيها ومماطلة لإبطال معانيها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
على كم الأذان؟ إيش؟ سبعة وكم؟
11
خمسة دقيقة حوالي. أنت بدنا المرة ترفيه
واحد. 21
25.
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
27
باقي 27 دقيقة باقي
يعني كم 7 وكم
27
قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا وإياكم معاصيه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة، أخذا بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الأحاديث، مثل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال عنه: حديث حسن. وفي ذلك تحذير من مقارفة الفتنة وإعانة أهلها أو الاشتراك فيها أو الرضا بعمل من يحركها ويثيرها، حتى لقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدركها أن يكف يده ويلزم بيته، حتى قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهه فيبوء بإثمه وإثمه فيكون من أصحاب النار. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه واللفظ له.
قال في الحديث الآخر: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.
ومن الآثار المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وأقل من النظر في النجوم، وإلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول النظر في النجوم وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التسيير، وهو العلم الذي تعرف به المنازل وأوقات الزراعة وما أشبه ذلك، فهذا جائز. والقسم الثاني علم التأثير، وهو ما يقوله المنجمون من أن النجوم لها تأثير في واقع الأرض وما يحمي ذلك من كتب مضلة. في وقائع الأرض وما يحمي ذلك من كتب مضلة كشمس المعارف وأبي المعشر الفلكي وغير ذلك، التي يقول مؤلفوها: من تزوج في ليلة كذا عند اقتران القمر بكذا حصل له كذا، ومن سافر في ليلة كذا حصل له كذا. وهذا فيه الكفر والشرك الأكبر، إذ إنه ممزوج بالطلاسم والاستغاثة بالجن، وكل ذلك شرك وكفر وتحكم في علم الغيب، وعلم الغيب لله وحده. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله أنه قال: قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. رواه البخاري. وأقول إن علم الغيب والتأثير في الكون وتقدير وقائعه قد كتبها الله في اللوح المحفوظ، وأخبر بأن علم الغيب إليه وحده، وأن مقادير هذا الكون هي مقدرة بإرادته تعالى. فمن زعم أن النجوم لها تأثير في حياة الناس فقد خرج من الإسلام وكفر كفرا يحتم عليه الخلود في النار وحرمان الجنة. قال الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا بأن التصرف في الكون لله رب العالمين دون سواه وبالله التوفيق.
يا شيخ الإسلام يضيف الأبراج اللي نحتفل فيها من كثير من الناس البل برج الحوت
مثل هذه مثل تدخل في علم التأثير.
نعم. صلى الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسألهم، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول قد ورد عن السلف رحمهم الله التحذير من الكلام من تعلمه وتعليمه والنظر فيه. والكلام هو علم المنطق المأخوذ عن الفلاسفة، لهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف به في العشائر والقباب والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكم ندم الذين اشتغلوا فيه وأمضوا أعمارهم في النظر في الكتب التي تعج بالكلام والمنطق، ندموا عند الموت وتحصروا حين لا ينفع التحصر، فقال بعضهم: ليتني أموت على دين العجائز. ولقد أفتى ابن الصلاح وكثير من العلماء بتحريمه والنظر فيه، وبالله التوفيق.
التعليق.
قال: لقد مر علينا الحديث عن نحو ذلك من العبارات التي رجع فيها بعض الذين تأثروا بعلم الكلام إلى منهج أهل السنة. قال: نقل الشيخ الرددي مقولات عن السلف فيها ذم تعلم علم الكلام ومجالسة أهله من تحقيقه لمتن البربهاري رحمه الله، مما يدل ذلك على تحريم تعلمه. ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله: لئن يمتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا شرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في الانتقاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد. وقال أحمد أيضا: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، وابن الجوزي في المناقب، وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة.
يقول ابن عثيمين رحمه الله: إثبات العقائد عن علم الكلام معناه إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على جدل الخصومة الذي يسمونه عقلا، فكلها هدر وكلام، ولم يحصل علم الكلام إلا بعد انقراض الصحابة. خلاص نكتفي بهذا القدر. لما كانوا بعيد